إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإذا ذكرت المحن والبلاءات ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى رجل ابتلي بلاء شديدا، ورفع الله به ذكره ارتفاعا عظيما، وكان كما قالوا دخل أحمد النار فخرج منها ذهبا أحمر. رفع الله ذكره وأعلى مقامه وجمع الخلق حوله وصيره علامة على الدين الحق وعلى أهل السنة والجماعة، وكما قالوا يعني لم يكن مالك والشافعي أضعف منه اعتقادا، بل كانت عقيدة أحمد هي عقيدة مالك والشافعي، ولكن الفعل لهما والاسم لأحمد، لأن أحمد هو الذي قام بأعباء هذه العقيدة وعذب بسببها. والإمام أحمد أحد أئمة المسلمين الكبار من أهل الحديث والفقه، وكان أحمد يحفظ ألف ألف حديث كما قال أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، قال لعبد الله بن أحمد: إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. قد يقول قائل: هي السنة فيها مليون حديث؟ نعم، لكن إذا عرفنا المقصود بالحديث، المقصود بالحديث عند القوم الإسناد، فأي شيء يروى بإسناد يسمى حديث. الحديث الواحد، المتن الواحد، لو روي بألف إسناد يسمى ده ألف حديث، إن كان متنا واحدا. فهم يسمون كل ما روي بإسناد يسمونه حديثا، ويسمون الإسناد بالحديث. فقوله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث يعني ألف ألف إسناد، وهذا عدد ضخم جدا. وكان أحمد رحمه الله تعالى في علوم السنة لا يشق له غبار، كان يقال أربعة حفاظ في زمانهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والشاذكوني. فأما أحمد فأعلمهم بفقه الحديث، أعلم هؤلاء الحفاظ بما يستفاد من الحديث وما يستنبط منه وما يؤخذ من الحديث وكيف يستخدم هذا الحديث. ولهذا مسائل الإمام أحمد كثيرة جدا، مسائل أصحاب الإمام أحمد للإمام أحمد لا تحصر، كثيرة جدا. ومن عجيب أمر الله عز وجل في أحمد أن أحمد كان ينهى عن الكتابة، كان ينهى عن التصنيف، وكان لا يكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صرفا، لا يخلطه بشيء. كان يقول: لا يخلط بحديث النبي كلام غير. وكان ينهى عن وضع الكتب. فلما علم الله صحة قصده وسلامة نيته حرض أصحابه لكتابة كلامه هو، لما أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله الله، فكتب أصحابه عنه كل شيء، كتبوا حتى سعالة، لو بس كده حب يكح ولا حاجة كان يكتبه أحمد كح في الحتة دي، لأنه صدق الله تعالى ووقر شرعه، ووقر النصوص الشرعية، الكتابة والسنة، فلهذا وقره الله عز وجل وألهم أصحابه كتابة الكلام كله عنه. فلا تحصى مسائل أصحابه عنه في الفقه، فقه الأحاديث. أفقه هؤلاء الحفاظ اللي هم أسياد زمانهم في الحديث، كان أعلمهم بفقه الحديث. وكان ابن المديني أعلمهم بالعلل، بالمشاكل الغامضة التي تعتري الأحاديث فتدفعها عن الصحة. وكان ابن معين أعلمهم بالرجال، بالرواة، هذا ثقة هذا ضعيف هكذا يعني. وكان الشاذكوني أسردهم، كان ده يعني أشدهم حفظا وأكثرهم سردا للحديث هكذا بلا يعني غلط في الغالب. فأحمد كان ذا رتبة عالية، والشافعي رحمه الله تعالى يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها أعلم ولا أورع ولا أذكى ولا أفضل من أحمد بن حنبل. وهذا ثناء عال جدا من الشافعي في حق صاحبه وتلميذه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يدل على علو قدر أحمد. ومع ذلك وقعت الفتنة فابتلي أحمد بلاء شديدا. وكان سبب هذه الفتنة التي إذا قيلت المحنة، لما نقول المحنة على طول تنطلق هذه العبارة إلى محنة خلق القرآن التي وقعت للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان السلف جميعا متوافرون متطابقون على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. القرآن هذا كلام الله، صفة من صفات ربنا. القرآن كلام الله، صفة من صفات ربنا، فكيف يكون مخلوقا؟ كيف يصح أن ينسب إلى الله تعالى صفة مخلوقة؟ إذا قلنا إن القرآن مخلوق وهو صفة من صفات الله، فهذا يعني أن الله تعالى مخلوق أو فيه ما هو مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله رب العالمين. ولهذا أجمع السلف على كفر من قال القرآن مخلوق، إنما القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منه خرج وإليه يعود، منه بدأ من عند الله عز وجل وإليه يعود. في آخر الزمان يطاف على المصحف في ليلة فلا يبقى في القرآن في الصدور ولا المصاحف شيء. في آخر الزمان الناس تصبح صبح تلاقي مصاحف بيضة، يجي يفتكر مش فاكر حتى الفتحة، خلاص يرفع القرآن إلى ربه كما جاء من عنده. وكان السلف ساكتين عن هذه القضية، كيش كلموا فيها أصلا، معروفة خلاص القرآن كلام الله صفة من صفاته وربنا يتكلم. كان هذا الأمر سائدا حتى بدأ يسري الفكر المعتزلي الضال في أوصال الأمة، وكان من أول من تكلم في هذه المسألة بشر المريسي. وبشر دوت كان من يعني كبار المعتزلة وكبار المبتدعة، ولما بدأ يخرج منه هذا الفكر الضال وعلم به الرشيد، قال: والله لئن أقدرني الله على بشر لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. وكان الرشيد محاميا عن دين الله عز وجل، كان يغار على السنة. ولا أدل على هذا من أنه مرة جرى في مجلسه مرة ذكر حديث التقاء موسى وآدم عليهما السلام، إن موسى وآدم التقى فقال موسى لآدم: أنت أبونا آدم أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 50,000 سنة؟ فحج آدم موسى. ذكر هذا الحديث بحضرة هارون الرشيد، وكان في المجلس أحد أعمامه عم أمير المؤمنين قاعد. فقال الرجل: كيف اجتمع؟ إزاي اجتمعوا هما الاثنين ماتوا؟ الرجل لعله مش واخد باله بيستشكل. فقال هارون الرشيد: علي بالسيف والنطع، حتى السيف نموته الرجل دول عم ده أقتله دلوقتي يا أمير المؤمنين. قال: يقتل؟ يشكك في حديث رسول الله؟ وما له هو ماله؟ اجتمعوا فين ولا ازاي؟ يسلم، ياخذ يسمع الكلام ويسكت خالص، مش اختصاصه. فكاد يقتل عمه من أجل أنه تكلم عن حديث وهو لا يدري، وكان محافظا على السنة محاربا لأعدائها، كم قتل من الزنادقة. وهارون هذا الذي أشاع عنه أنه رجل الجواري والغناء والرقص كما تصوره الأفلام الأجنبية، أفلام الأعداء الجماعة النصارى الموتورون من هارون، لأن هارون فتح ديارهم، هارون الرشيد فتح ديارهم، فلذلك هم ينقمون عليه. وكان من أفاضل الخلفاء على ما فيه من السعة والترفه الذي لا يخلو منه خليفة. الجماعة الملوك يعني لهم وضع غير الناس بسبب ما هم فيه من الأبهة والملك، بيبقى فيه عندهم تجاوزات، لكن يعني نسأل الله أن يسامح الجميع فعلى ما فيه من هذا الإفراط في هذه المسائل، لكنه في الجملة من خيار الخلفاء، وكان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج عاما، كان كل سنة إما يكون في مكة بيحج أو في غزوة في سبيل الله، وكان رجلا يعني له قدر عند المسلمين هارون الرشيد هذا. هارون الرشيد لما سمع ببشر المريسي ده وبدأ يتكلم في مسائل دي، قال والله لئن أقدرني الله عليه لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط قبل، بس أمسكه بس. فظل بشر مختبئا 20 سنة، لأنه مختفي ويروح منه شمال وبعد خالص عن هارون الرشيد. فلما توفي هارون كان كذلك في زمن ابنه الأمين، أما هارون الرشيد مات تولى الأمين الخلافة، فكان الأمين أيضا محمود السيرة في هذه الناحية، ما كانش له علاقة بجماعة المعتزلة ولا بجماعة المبتدعة. وظل بشر أيضا مختلف. لما تولى بعده المأمون اجتمع حول المأمون المعتزلة، خالطوه ولعبوا في دماغه واستزلوه فوقع في بدعتهم، وإنما يأتي الكدر من رأس العين، الناس على دين ملوكهم. الراجل ده إذا خلاص إذا كان راجل كويس سيصلح كل من تحته، يحافظ على السنة، رجل سني. لما يكون مبتدع ومشي مع المعتزلة أو مع غيرهم حيحافظ عليهم ويحمل الناس على الباطل، وإنما يأتي الكدر من رأس العين، يجي من فوق دايما. قال البيهقي عن المأمون: قرب من مجلسه جماعة من المبتدعين والفلاسفة حتى ألقوا في سمعه من كلام أهل الزيغ والبدع ما حمله على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. جماعة المعتزلة فرقة ضالة من ضلال المسلمين، يقول لك دافعوا عن الإسلام، ومش الإسلام، الإسلام ما ليس يحتاج إلى الضلال حتى يدافعوا عنه، كيف يدافعوا عنهم يهدمونه أصلا، يقول لك هم ردوا على الفلاسفة وبعدين يعني وقعهم فيما هو أشد من الفلاسفة. المعتزلة ردوا على الفلاسفة ثم ابتلوا ببدعتهم وقعوا في الضلال أيضا، فكان ماذا، إيش الفايدة يعني؟ وللإسلام يحتاج إلى أن يرد عنه ضال، أو ليس في أهل الحق من يستطيع الرد عن دين الله عز وجل؟ يعني أهل السنة والجماعة من السلف الصالح عجزوا عن الرد على المبتدع والفلاسفة، حتى جاء المعتزلة اللي هم أصلا ضلال مثلهم وردوا عن الإسلام، الإسلام في غنى عن هذا كله، يرد عن نفسه يعني. فالراجل اجتمع بهؤلاء الناس المبتدعة، هؤلاء والفلاسفة والمعتزلة، وحسنوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات. ومذهب المعتزلة إن الصفات إن عشان هم قال يعني طلعوا ربنا واحد، ومن هم يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أهل العدل والتوحيد. التوحيد يعني إيه؟ يعني ليس هناك قديم إلا الله. طيب يعني إيه الكلام دوت؟ طبعا لفظ قديم هذا أصلا في إطلاقه على الله تعالى نظر، بل هو الأول كما ذكر جل في علاه عن نفسه، هو الأول والآخر. لكن هم يقول لك إنه ليس هناك قديم إلا الله. طيب يعني عايزين تقولوا إيه؟ حاتوا من الآخر. يقول لك ما إحنا يعني معناه إن ربنا ما عندوش صفات، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا شيء خالص. كيف هو قال هو السميع البصير؟ إنك لا، ما إحنا لو قلنا إن هو يتكلم، لو قلنا إن هو يسمع يبقى له سمع، والسمع ده لو كان قديم زي قدم ربنا يبقى في 2 قدماء. الله والسمع يبقى ده شرك بالله، جهالة وضلال عقول بسبب الفلسفة والكلام. فنفوا عن الله كل الصفات، عطلوه من الصفات، عبدوا عدما. طبعا ليس في هذا إشكال، لأن احنا لا ندعي أن هناك 2 ولا حاجة، هذا السمع صفة من صفات ربنا، مش واحد تاني موجود معاه، ده صفة من صفات لا تنفك عنه، فما فيش تعدد قدماء ولا حاجة كما يزعم هؤلاء الضلال. فنفوا كل الصفات وعليه نفوا الكلام، وبالتالي طلع القرآن مخلوق، وهذه ضلالة بل بدعة مكفرة والعياذ بالله رب العالمين. والمأمون حتى لما وقع في هذه البدعة الذميمة في أول ولايته كان يتردد أن يحمل الناس عليها، كان هو معتقد الاعتقاد الباطل دوت، بس كان خايف يفرضوا على الناس، كان لسه بقايا من الأشياخ الكبار موجودين، لسه المأمون من العلماء يرهبهم ويخشى جانبهم، العلماء هؤلاء هم ملح البلد، كما يقول القائل يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالراجل كان هناك جماعة من أشياخه، جماعة كان هو يهابهم العلماء، كان عامل لهم حساب، فما كانش عايز يحمل الناس على هذا القول مرة واحدة. يقول يحيى ابن أكثم قال لنا المأمون، هو نفسه قال كده كمان المأمون، قال لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. قال بس أنا خايف من يزيد بن هارون، كنت ما قلت للناس كلها وحملتهم حملا على أن يقول القرآن مخلوق. فقال له بعض جلسائه ومن يزيد بن هارون هذا حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ مين ده عشان تخاف منه؟ ده راجل حتة عالم ولا حاجة يعني، ما أنت تخاف من عالم ولا إيه؟ فقال إني أخاف إن أظهرته أن يرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة، الناس عارفة من يزيد هذا، ورجل شيخ من شيوخنا ومسموع الكلمة، وأنا لو خلفته وتكلم فيا الناس تهيج ما عرفش أخلص، فابعدني عنه. فقال أحدهم أنا أتكلم مع يزيد بن هارون. قال له طب أنا سيبني أروح أنا أجس نبضه أشوف يعني رأيه إيه في القصة كده من بعيد لبعيد، وما أقولوش أنت ولا حاجة. فقال له روح اتصرف دونكه، روح شوف هيقول لك إيه. فلما ذهب الرجل من ندماء المأمون إلى يزيد بن هارون في واسط، قال له يا أبا خالد إن أمير المؤمنين المأمون يقرئك السلام ويقول لك إني أريد أن أقول القرآن مخلوق، فما عندك في ذلك؟ إيه رأيك؟ فقال يزيد كذبت على أمير المؤمنين، لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه ولم يقل به أحد، لا ما يعمل هذا رجل طيب. فرجع الرجل وذكر ذلك للمأمون، فقال المأمون قد تلعب بك ضحك عليك، هو عارف ان انا عايز اقول كده بس حب يعني هو ايه يعني ياخدني بالذوق، قالك ما يعملهاش وهو اكبر من ذلك، ازاي لو عملها تبقى مشكله يعني بايه، دي رساله بين السطور ما تعملهاش احسن لك يعني. فكف عنه وظل بعيدا عن ان يظهر هذه الفتنه طيله حياه يزيد بن هارون وغيره، الى ان مات اشياخ المأمون اللي كان لهم هيبه في نفسه. بدا اظن ان الساحه خلت، وطبعا لانه الجماعه اللي حواليه كلهم مبتدعه معتزله، فمش شايف الانوار، مش شايف نور الائمه الاحمر بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني والجماعه الكبار، مش شايفهم. ما هو مين اللي بيوصل له الاخبار؟ الضلال، الجماعه المعتزله، فهم مش مشوفينه غير اللي زيهم بس. لكن ان ذكر احمد يقولوا ده احمد ده لسه عيل صغير كما سياتي، وده احمد هذا صبي. طيب ابن معين يقول لك ده راجل مش عارف ايه، فلان ده أكل أموال اليتامى، فلان ده راجل نصاب، ده بتاع مادة، ده بتاع فلوس. طلعوا له كل علماء السنة كلهم شرك، كلهم ناس ما ينفعوش. ومن بقى من العلماء؟ أحمد بن أبي دواد وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء والناس اللي هم كلهم من طائفة الضلال دول، والمرء يرى بأعين أصحابه. فهارون لما قرب، عفوا المأمون لما قرب بطانة السيئة ديت منه، ما كان يرى إلا السوء، مش بيشوف غير السود، لأنه لابس نظارة سودة، ولو لابس نظارة بيضاء لا الأنوار. والحديث حديث طويل، وهذا مطلعه، ونتمه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.